الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. قبل العطلة كنا نتحدث عن موضوع شائك جدا عند الكثيرين والاختلاف فيه، كما في سائر موضوعات المضاربة اختلاف واسع حول أنه ماذا تعني كلمة الربح وقاية لرأس المال، ومن ثم الاختلاف في مسألة فرعية هي التالية. المسألة الفرعية التالية أنه لو أحد من الناس كان عنده 100 هسه 100 كم؟ خليه التمييز، نخليه 100، أعطاه لواحد مضاربة وهذا أخذ مضاربة، ربح خسر ربح خسر ما علينا. بعد 6 أشهر هذا الشخص سحب 50، سحب 50. فلما سحب 50 المضاربة كانت 100 صارت 50. فبعدين لما سحب 50 بقى عند ذاك فقط 100، فقط 50، وهو ربح، ربح صعد نزل. هل هذا الربح يجبر 50 تلف مثلا فتشي صار به، هل هذا يحسب ضمن المضاربة أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا يحسب لأن المضاربة واحدة، عقد واحد. بعض الفقهاء قالوا ما يحسب لأنه 50 طلع من الحساب، لما طلع من الحساب فهو ربح، الربح ما يحسب على 50، يحسب فقط على 50 اللي كان سابق. وأعتقد هذا هو اللي تقريبا في الفترة الأخيرة أشوف أكثر الفقهاء مالوا إلى هذا الرأي، لأنه الربح وقاية لرأس مال ما دام الرأس مال موجودا في المضاربة. فإذا هذا الرأس مال طلع من حسابات المضاربة فما يحسب له حساب. والبحث في هذا الربح وقاية، إنما هذه الكلمة جاءت بسبب نقطة تالية، أن الربح لا يكون ربحا إلا إذا سلم الرأس مال، إذا لم يسلم الرأس مال فلا يسمى الربح ربحا. يعني ما عندنا إحنا فد عنوان الربح وقاية لرأس المال، فد عنوان مثلا قاعدة شرعية أو رواية أو آية، لا، إنما نحن وقاية نقول، لأنه أي عاقل ما يحسب الربح إلا بعد سلامة رأس مال. هذا بحث واضح. وأما البحث الآخر هذه البحوث مرتبطة بخلافات أكثر شيء، ولذلك البحث فيها أمران. الأمر الأول يرتبط بكتاب المضاربة والعقود، والأمر الثاني يرتبط بكتاب القضاء، مو في واحد. ولأنه في باب القضاء أيضا الفقهاء يختلفون في بعض المسائل، فلذلك المسألة تتعقد. لكن على أي حال مسألة، إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر، فعلى كل التقدير الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارة. هنا سؤال أساسي نسأل، وهذا السؤال يتكرر، موضوعه يتكرر في البحوث القادمة. السؤال هنا أنه أساسا الربح تابع للمال أو للعمل؟ أكثر الفقهاء المشهور بين الفقهاء في مختلف المذاهب حسب مقدار استطلاعي يقولون الربح تابع للمال وهو نماء للمال. نماء للمال، الربح نماء للمال. كيف نماء للمال؟ يقولون الربح مثل شنو؟ مثل الحليب اللي احنا ناخذه من البقرة، فمن له البقرة له الحليب، مثل الصوف اللي ناخذه من الإبل، فمن له الإبل له الصوف، مثل الزراعة اللي ناخذها من الأرض، فمن له الأرض فله الزراعة، وهكذا. لكن هناك فقهاء خصوصا في الفترة المتأخرة يستشكلون على هذا الرأي، يقولون في بعض الأحيان العمل هو العمود الرئيسي للربح وليس المال، لأنه بعض الأوقات فد واحد مثلا دكتور طبيب ثاني يقول بابا أنا أعطيك محلي تعال اقعد هنا وداوي الناس ومضاربة، الشغل الأساسي للطبيب وليس شغل البناية، البناية خمسة مداوات، الطبيب يسوي مداوات. التجارة إذا نحسبها خصوصا التجارة تعتمد على الذكاء، تعتمد على الإدارة، تعتمد على الحظ أيضا من قبل الله سبحانه وتعالى نصيب، فهذا كله نقول مثل النماء، هذا التجارة مو بقرة حتى نقول الحليب مال البقرة تابع للبقرة أو مثلا كذا. نتيجة حصيلة التعب هذا الإنسان بالإضافة إلى المال هذا يسمونه نماء. فبناء على ذلك ليس لدينا أصل بأنه إذا فسدت المعاملة فكل الربح للمالك إلا ما استثني، نقول لا ما معلوم كل الربح للمالك، لأنه هذا الربح ليس نتيجة المال فقط، إنما الربح مشترك بين المالك وبين العامل. لكن هذا اعتمادهم على هاي القاعدة بأن الربح تابع للمال جعل كثير من المسائل القادمة غامضة. وحتى في بعض الأحيان أنا شايف عالم واحد كتب كتاب في الصفحة الأولى كتب شكل، في الصفحة الثانية شكل آخر، لأن الموضوع غامض، الموضوع غامض أنه شو نسوي هسه. راحوا بالتجارة، التجارة تبين هاي المضاربة كانت مضاربة باطلة. كيف باطلة؟ لعدم توفر أسبابها. مثلا هذا العقد كان طفل بعد مبالغ مسوي عقد، أو كان مجنون، أو كان هذا أحدهما مثلا مكره ورفع عن أمتي تسع واستكره عليه، أو ما أشبه ذلك، بحيث أن العقد باطل، أو العقد فسخ ولكنهم استمروا بعد ذلك. كانت هناك شروط للمالك، هذا الإنسان خالف تلك الشروط، وبالتالي بسبب مخالفته للشروط أصبحت المضاربة باطلة، وهكذا كل ذلك. في مثل هذه الأمور الربح شو نسوي به؟ قالوا الربح يصير للمالك، بعدين يعطي للعامل شد يمينه، يشوف هذا العامل ايش قد اشتغل يعطوه. هنا انا عندي ملاحظة، قسم من الفقهاء قالوا هذا غلط، لأنه العامل في هذه الحالة يظلم لأنه شد يمينه. لكن أنا تصوري بأنه إذا قالوا إن للعامل أجرة المثل، فلا يعني أجرة المثل يشوف بد واحد مثل عمال البناء إيش قد يأخذون هذا يأخذ، لا، أجرة المثل بما له من خبرة، بما له من إدارة، بما له من تعب اللي تعبه نحسبه. وعادة إذا نحسب هذه الحسابات يطلع شيء متقارب مع ما اتفق عليه، لأنه بالتالي هما عاقلان يعدوا واتفقوا، لما اتفقوا على شيء المالك اتفق على مقدار من الربح اللي يناسبه، والعامل أيضا اتفق مقدار من الربح اللي يناسبه، فهو لم يتفق على ربح زين بسيط كعامل بناء مثلا، لا، هو اتفق على ما يناسبه. فعادة عندما نراجع إلى العرف نجد أن أجرة المثل متقاربة مع الأجرة المتفق عليها، متقاربة. لكن مع ذلك نحن نقول هذا ليس أصلا، إذا المضاربة كانت فاسدة فلازم نحسب حساب آخر. حساب الآخر نودي للعرف، نقول هذا الإنسان أعطى 100 لهذا، وهذا تعب وحصل على صار 200، إيش قد أجرته؟ العقلاء الخبراء يحسبون، يقولون هذا أجرته 80، بعض في بعض الأحيان يقول لا أجرته 20، أجرته 20 أو 30، فرق بينهما شنو؟ بينما أنه نسبة الربح إلى المال أو نسبة الربح إلى العمل، هذا العرف يحدده بعدين نعطيهم، وهذا ما في شيء يعني يحكم به ذو عدل منكم، إذا اثنين ناس يفهمون زين نعطيهم. وأنا تصوري والله العالم ذو عدل مو عدالة بمعنى العدالة الشرعية، العدالة معنى العدالة في الحكم، يعني يفهمون شلون يقيسون هذه مثلا الحيوان الذي اصطيد وحيوان وحشي بما يناسبه من الحيوان البري في مسألة الحج وكفارة الحج. فإذا كلام من يقول بأن هذا أجرة المثل، وكلام اللي يقولون يجب أن نرجع إلى الخبراء ليحددوا ما لهذا وما لذاك متقارب، لأن معنى أجرة المثل عند الفقهاء حسب ما أفهم مو معنى أجرة المثل أنه يعطوه أجرة فد واحد اللي مشتغل أي شغل، لا، أجرة مثل هذا العامل في هذا العمل، وعادة هو متقارب مع ما اتفق عليه ومتقارب مع ما الخبراء يقولون يستحق ويستاهل. هسه نقرأ النص، المسألة 48، إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد. هسه قضية التشققات بعدين أبينها، بس أصل القضية يقول فعلى كل التقادير، المسألة هنا السيد يبين شعب المسألة وشقوقها، ولكن في النهاية يجيب المعيار. المعيار الربح بتمامه للمالك، الربح بتمامه للمالك. لماذا للمالك؟ لإذنه في التجارة. المالك قال اتروح عني اشتغل، راح اشتغل عن هذا، لما اشتغل عن هذا وأذن له فالمضاربة باطلة، ولكن التجارة صحيحة. لماذا التجارة صحيحة؟ لأنه أذن، ما دام أذن فهي صحيحة. هنا يمكن أن نعتمد على قاعدة أخرى، وهذه القاعدة ذكرها الفقهاء في البيع ولكنها تعم كل المعاملات، وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا إذا نتعمق في هذه القاعدة التي لا أصل لها من الناحية الشرعية، يعني مو قاعدة منصوصة وإنما قاعدة متصيدة استطاعوا أن يستفيدوها من خلال مجموعة المسائل الفرعية، تشوفوا قاعدة عقلية يضمن بصحيح يضمن بفاسده لأنهما اتفقا على شيء، اتفاقهما غلط ولكن رضيا بهذا الموضوع ليس بأقل من ذلك ولا بأكثر من ذلك. ثم يقول لو كانت المضاربة باطلة ولكن المالك كان قد اشترط بطريقة أو بأخرى أنه إذا كانت المضاربة باطلة فأنت كل شغلك غلط، في هاي الحالة هذا رايح مشتغل بايع بيشتري سنة من سنة كاملة مشتغل، يقول هاي كل المعاملات باطلة، يعني كل المعاملات مو باطلة، كل المعاملات بلا إذن، وما دامت بلا إذن فهي مثل شنو فضولي، لا فضولي، إذا لحقها الإذن صحت وإلا فلا. يمكن يجي الآن المالك يخلي يجرد المعاملات، يقول هاي المعاملة أقبلها وهاي ما أقبلها، هاي أقبلها هاي ما أقبلها، فهنا شنو يصير؟ أقبلها وما أقبلها يعني لازم هذا العامل يروح يدور على المشترين وعلى البائعين وعلى المتعاملين معه، فكل واحد يرضي بطريقة أو بأخرى. نعم لو كان الإذن، طبعا هذا بعيد الشكل إذن، ولو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك، إن توقف صحة المعاملات على إجازته، وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة باطلة، طبعا باطلة إلا بإذن، ما ذكر السيد بس هو مفهوم أنه باطلة إلا إذا أذن، إذا أذن طبعا باطلة يعني مو أقل من بيع الفضول، البيع الفضول وعلى عدم التقييد. أما إذا لا بدون تقييد ما قال، إنما قال مضاربة، بعدين يجي قال له أبو مضاربة طلعت باطلة، قال ما يخالف بعيد اشتريت خل نمشيها. يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله، يقول العامل يستحق لأجرة عمله يعني أجرة المثل، قلنا أجرة المتر عادة قريبة من أجرة المسمى متقاربة، وإنما نحن قلنا أجرة المتر أو أجرة المتقاربة أنه هذا باعتبار معاملة باطلة. وهنا نسأل السيد لماذا، السيد يجيب يقول لأن الربح تابع للمال، وهذا مثل مستخدم، مثل مستخدم عنده، وهنا نحن عندنا كلام بأن الربح ليس حقيقة تابع للمال، الربح تابع للمال وأيضا للعمل، وعلى قولنا ولو اختلاف بسيط، ولكن على قولنا يجب أن نرجع إلى العرف نشوف هذا الإنسان هذا حصيلة، هذا مثل شريكين، شريكين في شيء بس من يعرف الشراكة منه أكثر أو منه أقل، نرجع إلى العرف للعقلاء، العقلاء يقدرون يميزون، وإذا ما استطاع العقلاء أن يميزوا والقضاء ما قدر أن يحكم لابد هنا يصير صلح وصلح خير. وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه؟ سؤال، هذا سافر، سافر بإذن المالك، بإذنه الضمني باعتبار كل عامل كان يسافر والمالك ما قال للسافر، أو بإذنه الصريح قال عمي أخذ أي مكان في العالم روح بس جيب لي ربح ربح، فهذا راح وأنفق على السفر، يقدر يقول للمالك تعال أعطيني نفقتي؟ هو لا ما يستاهل باعتبار المضاربة باطلة، والإذن إنما كان على أساس المضاربة. وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم استحقاقه النفقة أو لا؟ لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانان، وجهان أقواهما الأول. أقواهما أنه يضمن مع أنه سلطه على المال، مع أنه قال يضمن. ليش؟ لأنه الشيء اللي ينبني على الباطل هو أيضا باطل. هذا إنما سافر على أساس المضاربة، وذاك أعطاه إذن على أساس المضاربة، فلما المضاربة طلعت باطلة فكل هذا السفر ماله أيضا باطل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا نحن نقول كذلك، وكثير من الفقهاء يقولون جديد المصنف السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يقول الأقوى أنه يضمن، بس الضمان إنما يكون حينما يكون تصرف بلا إذن، بس هذا تصرف بإذن، ما دام تصرف بإذن فهو الضامن، مو فقط بإذن، أكو شيء آخر أقوى من الإذن وهو التغرير. التغرير عن شنو؟ من غر يرجع إلى من غره، أليس كذلك؟ المغرور يرجع إلى من غره. المغرور هذا كان قاعد ببيته ما عنده مشكلة، قال له تعال أخذ الأموال روح سافر بيها، فهو مضامن باعتبار هو الدفع إلى السفر ودفع وهذا الغر ورور. هذا البحث أنا ما شفت بحثه، هذا البحث ما بحثه، وأنا إن شاء الله آخر البحث المضاربة أكو بحوث اللي أظن أنهم ما بحثوها أبحثها إن شاء الله. الأرباح المتراكمة يسموها، الأرباح المتراكمة، العرف، عرف الاستثمار شكل، وكأنه أنا حتى مذاهب الأخرى ما شفت، أنا ما شفت بحثوا كتبهم اللي قرأتها ما شفت، ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يتصورون مضاربة فد عملية روح وجاية، بينما المضاربة قد سنة سنتين فترة. هو نحن نقول المغرور هو العامل، المغرور هو العامل، لأنه العامل من دون أن يكون المالك أعطى رأس مال يقول راح ضار فيه ما كان يسافر، إنما هو اللي قال سافر فهو سافر، ما دام سافر فلوس على منه على ذاك اللي قال تفضل سافر. هسه أنت تروح في الشارع تقول بد واحد تعال وياي فلان مكان، معناته أنه أنت تتحمل مسؤوليته، فكيف هذا الإنسان جاي معطي فلوس جاي روح سافر وشوف وين، بالتالي هو المغرور. والله العليم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.